إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيُّه وخليله، بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، واللهم صلِّ عليه وعلى آله الأطهار، وارضَ اللهم عن صحابته البررة الأخيار، ومن دعا بدعوته واستنَّ بسنته واقتفى أثره الميمون إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. عباد الله، نتحدث اليوم عن مشكلة من المشاكل، بل هي في بعض المجتمعات وصلت إلى كونها ظاهرة من الظواهر المقلقة، سواء للمجتمع أو للجهات الأمنية المسؤولة. وهذه الظاهرة ما أدى إلى انتشارها واستفحال أمرها وخطرها في المجتمع إلا لسببين أو أمرين. الأمر الأول، طيبة الناس في المجتمع لدرجة زائدة، أو سذاجة المجتمع إلى درجة متناهية، واحد من أمرين أدى إلى استفحال هذه المشكلة، والتي يطلق عليها بمشكلة الاحتيال. نحن مطلوب منا أن نكون طيبين، وأهل هذه البلاد هم ممن يوصفون من قبل القريب والبعيد بهذه الصفة، ولله الحمد والمنة، مشهود لهم بطيبتهم وكرمهم وحسن ضيافتهم وطيب معشرهم، وذلك كله فضل من الله عز وجل. ولكن هذه الطيبة التي ينبغي أن يتصف بها المسلم لا ينبغي أن تصل به إلى درجة السذاجة وأن يكون مغفلا، يستغفل من هذا أو ذاك. والمؤمن كيس فطن، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، فينبغي للإنسان المسلم أن يكون ذا نباهة وفطنة وكياسة وذكاء، هذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. إخوة الإيمان، إن الطيبة الزائدة في الإنسان وثقته الزائدة في الغير تجعله صيداً سهلا بالنسبة للمحتالين الذين يتربصون بأمثال هؤلاء. فالمحتال له سبله وطرائقه المتعددة التي ربما تفوت الكثير منا. مطلوب منك أن تثق بالناس، ولكن ينبغي كذلك أن تعرف بمن تثق وبمن لا تثق.
لا يمكن أن تثق بالجميع إلا إذا تحقق في الجميع شروط الثقة، من إيمان وإخلاص وخوف وورع وغير ذلك من الأمور التي إذا ما تحققت في الإنسان كان أهلا لأن يكون ثقة عند الغير. كذلك بعض الناس يتنازلون عن آرائهم الشخصية بسرعة حتى لو كان رأيه صوابا. لماذا؟ لأنه ضعيف الشخصية، أو لأنه يريد أن يماشي الآخر، أو لأنه يريد أن يحقق مأربا أو مصلحة ما، وهذا يجعله كذلك سهل النوال ممن يتربصون بأمثاله. فالمحتالون إخوة الإيمان في هذا الزمن يظهرون أمامنا بمظاهر مختلفة. قد يظهر المحتال في مظهر أهل التدين، إذا ما رأيته حسبته رجلا صالحا، ولكنه يخفي تحت عباءته ومظهره حقيقة أخرى لو علمتها ابتداء لما ماشيته أو جالسته أو تحدثت إليه. ومن المحتالين إخوة الإيمان من يروجون لنا ويدعوننا للوقوع في أمور محرمة، فإذا جئت تقول له هذا حرام قال لك يا أخي هذه شطارة، هذا ذكاء، هذه فطنة، والدنيا اليوم ماشية كذا، واللي يغرد خارج السرب راح تفترسه الطيور الكاسرة. لابد أن تماشي الناس. فيأتي هذا الإنسان ليحتال على غيره بهذا الأسلوب، ومن لا علم له ولا تقوى ولا إيمان يجرفه التيار فيمشي مع هذا ويدخل في الحرام بحجة أن الموضوع ما هو إلا شطارة. وهذا واقع للأسف، طائفة من أبناء هذه الأمة وقعوا في الحرام تحت مسميات براقة وهي لا تخرجها، وإن اختلفت أسماؤها وتعددت لا يخرجها عن كونها أمرا محرما في شريعة الإسلام. الله عز وجل يقول لنا ويخبرنا عن قصة أصحاب السبت، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ما قصة أصحاب السبت؟ قصة أصحاب السبت هم طائفة وجماعة من اليهود في زمن من الأزمان، الله عز وجل جعل لهم يوم الجمعة يوما معظما فاختلفوا فيه، فصرفهم الله عنه إلى يوم السبت، وجعل لهم يوم السبت يوما محرما لا يجوز لهم أن يصطادوا فيه. وهذا ابتلاء من الله عز وجل لهم. فكان السمك يأتي طوال أيام الأسبوع، يأتي إليهم وأمامهم يشاهدونه، وإذا جاء يوم السبت اختفى السمك، ما في ولا سمكة واحدة. ماذا يصنعون؟ جاء أحدهم وظنها شطارة وظنها ذكاء منه، جاء بشباكه فوضعها في البحر في يوم الجمعة، فجاءت الأسماك ودخلت واستقرت في الشباك. وجاء يوم الأحد فأخذ الشباك وفيها السمك، فهو اصطاد في يوم محرم، فالله عز وجل غضب عليهم فحولهم إلى قردة، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فالإنسان لا يستسهل الحرام بحجة أن الموضوع ما هو إلا شطارة، أو بحجة أن فلان أفتاه بجواز ذلك وحله. الحرام حرام إلى يوم القيامة، ليس لإنسان أو داعية أن يقول للحرام أنه حلال، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وهذه يسأل فيها أهل العلم الربانيين الذين يخافون الله عز وجل في فتواهم. ومن صور الاحتيال الموجودة في مجتمعاتنا إخوة الإيمان، وفيها هضم لحقوق العمال، تجد المسؤول اللي عنده موظفين يأتي المسؤول الأعلى ليفتش، ماذا عملتم؟ يقول والله أنا عملت كذا وكذا وكذا وكذا. هو ما عمل شيئا، هو جالس في المكتب، وربما هو يأتي ساعة ويخرج. الذي يعمل من هم؟ هم الموظفون، هؤلاء الذين يجب على المسؤول عنهم أن يبرزهم وأن يظهرهم وأن ينسب العمل إليهم، لا أن يهضمهم حقوقهم ويحتال على المسؤول الأعلى منه فينسب العمل إليه. هذا كمن قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: المتشبع بما ليس فيه كلابس ثوبين يزور. الأمر خطير إخوة الإيمان أن ينسب الإنسان إليه ما ليس هو أهل له، وإعطاء كل ذي حق حقه أمر واجب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن صور الاحتيال ما يقوم به بعض أرباب مكاتب العقارات، إذا اتصلت به تقول له: أنا أريد مسكنا أو شقة أو غير ذلك، يعطيك أوصافا غير صحيحة، وهذه جربتها أنا، يعطيك أوصاف يجعل من العجوز شابة صغيرة. فإذا ذهبت تنظر إلى المكان فإذا به خريبة، وهل هذا من الإسلام في شيء؟ الصدق والشفافية والصراحة هي أمور دعا إليها الإسلام وحذر منها رسولنا صلى الله عليه وسلم، والله في كتابه يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهذا الإنسان يحتال علي، أول شيء يجعلني أضيع وقتي وأصرف نقودي من خلال السيارة، بنتقل إني ربما نص ساعة ولا ساعة، وإذا كان في دبي ولا في غيره، فكل هذا هدر. ولو أنه أطلعني ابتداء وكان صريحا معي وأحب لي ما يحبه لنفسه لما وقع لي ما وقع. فهذا التاجر يحب قدر المستطاع أن يصطاد الزبائن ولو على حساب أمانته وصدقه ودينه، فهذا نوع من الاحتيال وليست شطارة وليس ذكاء من هذا الإنسان. كذلك من صور الاحتيال ما يعرف ببيع العينة في الشرع، يأتيك إنسان يريد أن تقرضه مالا وأنت ما تبغي تقرضه، ما تريد أن تسلفه، تقول له أنا سأبيعك السيارة هذه ب120,000، أبيعك إياها أقساطا، أنت تسدد لي بالأشهر كل شهر مبلغ، ثم أشتريها منك نقدا بكم؟ ب190,000 ولا 180,000. فهذا ربا صريح يسمى بيع العينة، أن يبيع الإنسان سلعته لآخر بمبلغ ثم يعود فيشتريها منه بمبلغ أقل، فهذا هو بيع العينة الذي حرمه الإسلام على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم. وصور الاحتيال كثيرة، ومنها ما يقوم به السحرة والمشعوذون الذين يعتدون على الناس، واليوم قنوات السحرة كثيرة، والذين يقعون في شباكهم كثر لا سيما النساء. فهؤلاء إخوة الإيمان، هؤلاء السحرة ومن يقترب منهم أو يتعامل معهم قد باع دينه، باع توحيده. التوحيد والله غالي أيها المسلمون، لا إله إلا الله غالية، وهي ليست كلمة يلوكها اللسان، بل أحكام وشروط وآداب ينبغي أن نحافظ عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. الأمر خطير. وفي حديث آخر من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يغتر الواحد منا إخوة الإيمان بما يسمعه، ضاع منا شيء قال لي بروح أحير عند فلان ولا فلان، ولا مرض عنده ولد قال سأذهب إلى فلان. إذا كان فلان يتعامل بالسحر فالذهاب إليه محرم، لأن الذهاب إليه اعتداء على عقيدتك وصفاء توحيدك، يخل بالتوحيد الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم. فالواحد منا إخوة الإيمان عليه الحذر الحذر. واليوم إخوة الإيمان أرسل إلي أحدهم رسالة وفيها نوع احتيال، امرأة تتصل بمفسر للأحلام تقول له إننا رأينا 3 رؤى. الرؤية الأولى رأتها أخت زوجي. ماذا رأت؟ قالت رأت وكأن مريم العذراء ضربت على بطنها 3 ضربات. والرؤية الثانية قالت أنا رأيتها. وماذا رأيت؟ قالت رأيت أخت زوجي وتدخل معها إلى البيت 3 رجال. فلما ذهبت إليها وجدتها معهم على الفاحشة فأنكرت عليها، فقالت لي هذا ليس شأنك. وما هي الرؤية الثالثة؟ قالت رآها زوجي الذي هو أختها، أخو البنت. ماذا رأى؟ قالت رأى وكأن أخته تسكب اللبن وأنا أنظفه. هذه الرؤى 3. وقالت السائلة لقد سألت معبرا للأحلام فقال لي عن الرؤيا الأولى لما ضربها 3 ضربات ضربتها مريم، هذا كناية عن أن هذه البنت تأتي الفاحشة والزنا والعياذ بالله، أو أنها معتادة على الزنا. فأنكر عليها هذا المفسر أو المؤول، وسألها وقال لها أقسمي بالله تعالى فاطر السماء والأرض أنك أو أن رؤياك كانت صحيحة. هي ماذا رأت؟ رأت أن هذه البنت أدخلت ثلاث رجال معها إلى البيت وارتكبت الفاحشة معهم، فالمفسر يقول لها أقسمي بالله أن رؤياك هذه كانت صدقا وحقا. قالت لا ما أحلف. قال لها أنت كاذبة، أنت كاذبة. هذه السائلة تريد أن تشوه سمعة الفتاة. لماذا؟ قال لها أما رؤيتها لمريم وهي تطرق على بطنها ثلاث مرات فهو كناية عن أن هذه الفتاة فتاة طائعة لربها وأنها ستبتلى لثلاث سنوات، ثلاث سنوات ستبتلى. وأما رؤياك أنت فهي رؤيا مركبة مخترقة غير صحيحة. وقال أقسم بالله على ذلك، وهي رفضت أن تحلف بالله. وأما رؤيا زوجك فهي تؤكد قول الأول، وهو أن هذه البنت على الفطرة، لأن من يرى اللبن أو يشرب اللبن أو يحمل اللبن فهذا دليل على أن صاحبه على الفطرة السليمة. وكونك أنت تمسحين أي أنك تحيكين لها المؤامرات وتريدين أن تدنسي عرضها وتشوهي سمعتها. فهذه السائلة أرادت من هذا المفسر أن يكون عونا لها لكي يفسر الرؤى على حسب ما تريد، فهذا نوع من الاحتيال وطرق للأبواب المحرمة. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وتالإيمان صور الاحتيال التي يعيشها كثير من الناس، لا سيما من يتعاملون في الأسواق وفي البورصات وغيرها من أمور الدنيا، صور كثيرة. الواحد منهم إذا ربح له مبلغ فرح، ولكنه لم يسأل نفسه هل هذا الربح جاء من طريق حلال شرعي أم جاء بوسائل غير شرعية. لم يسأل نفسه أن هذا الجسم وهذا الجسد الذي سينمو من هذا المال والذرية من زوجة وولد وبنت الذين سيأكلون من هذا المال هل سيطعمهم حراما أم حلالا؟ نقول له لا تفرح، فإن الله لا يحب الفرحين إلا إذا كان مصدر هذا المال حلالا 100%. فكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. احذر الاحتيال، احذر الاحتيال ومن يروج له، احذر الاحتيال ومن يدعو إليه، واعلم أنك عما قريب مفارق لهذه الدنيا مقبل على الله وحيدا فريدا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. هذا موقف سيقفه كل واحد منا بين يدي الملك الواحد الأحد سبحانه جل في علاه. فعلى الواحد منا أن يتبصر حاله ويتبين أمره ويبادر بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل. فباب التوبة مفتوح على مصراعيه، ما لم يغرغر الإنسان، ما لم تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس أو غرغر الإنسان فلا توبة آنذاك، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ما تقبل التوبة آنذاك. فالآن كل واحد منا في زمن الإمهال، ولن ينفعك إلا تمسكك بالحلال الطيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، القائل: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين.